بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مواصلة في مجالسنا، العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تقريب التدمرية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. ولما مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير: الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها هذه النصوص، الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع النفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع النفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: إن فيما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة تنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول منه ألزم بالنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزم في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال عز وجل لا تمثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت الله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المله، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تمثل ذوات المخلوقين ذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون ذاتا لله بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته فإن استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم فية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وقوله والكيف مجهول، أي الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا وقوله والإيمان به واجب أي أن الإيمان فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان فوجب قبوله والإيمان به وقوله والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين وهو من الأمور الدينية فكان إيراده بدعة طعن في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية وإن الإيمان بها على وجه المراد بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة
جعل رحمه إلى طريقتها وذكر هنا هذه المحاذير الأربعة النصوص إلى معان غير مرادة والرابع تعطيل وصف الله بالنقائص قال لأن كل موجود لابد له من صفة فإذا انتفى بالعقل تخالف الشرع والعقل والحس قال السادس تناقض الأمثلة التي ذكرت فإثباتهم للذات يستلزم إثباتهم للأسماء على ما يليق بجلال الله في باب الأسماء والصفات على ما تقدم وقوله هذا في غير الطائفة الرابعة لأنها لا تثبت شيئا كما تقدم لأن الطائفة الرابعة أهل التخيل أهل التخيل ومر معنا الكلام من كلام الشيخ وإيضاحه الأصلين اللذين بهما يتبين ما عليه أهل السنة والجماعة باع السلف الصالح أهل الحديث والأثر وما يختلف عنهما أو عنهم من حال هذه الطوائف فالأصل الأول كما ذكر يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة بأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وتقدم معنا هذا على التدرج الذي سبق أننا نبدأ بالذات بالنسبة لمن ينفي الأسماء ونبدأ بالذات والأسماء لمن يثبت بعض الأسماء وينفي البعض الآخر لأنه إذا أثبتت الذات لزمه أن يثبت ما يليق بالله من الأسماء وإذا أثبت بعض الأسماء فمن باب أولى البعض الآخر لأن ما كان حجة له فيما أثبته فهو حجة عليه فيما نفاه على ما تقدم وتكرر بما يغني عن الإعادة والأشاعرة كما تقدم معنا حتى فيما زعموا أنهم يثبتونه من الصفات وهم يثبتونها سنة وما عليه اعتقاد أهل السنة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة فما فروا منه يلزمهم أن يثبتوا ذلك بما فروا منه إذا بجلال الله إذن أثبتوا الغضب على ما يليق بجلال الله خير لكم من أن تفروا منه فتعطلوا هذا وتثبتوا شيئا آخر يلزمكم بإثباته إثبات ما فررتم منه وكما يقال في هذا يقال في الصفات السبع ويقال في الأسماء وكذلك يقال مثله فيما يتعلق بالذات فإن كل هذا ملزم لهم ملزم لهم وإلزام من يثبت الأسماء أقوى ممن لا يثبت شيئا من الأسماء فإننا نبدأ بالتدرج معهم حتى نصل إلى هذه النتيجة وذكر كذلك في أثناء رده رحمه الله تعالى في من يزعمون أن الغضب ينفونه لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وزعموا أن هذا لا يليق بالله تعالى. والجواب أن هذا وصف أن الحياة في المخلوق ناقصة، ابتدأت بنقص، جاءت من العدم وتمر بنقص وتنتهي إلى العدم، لكن الحياة بالنسبة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته. على ما يليق بجلاله وعظمته فكذلك ينبغي أن يثبت سائر الصفات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الصفات الأخرى، وهذا يلزمهم بهذا. ولهذا ذكر أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله في بعض تعليقاته أن مثل هذا إنما هو أتى من قبل الفلاسفة، فلسفة الذين جعلوا الميزان في قبول ما يقبل ورد ما يرد هو العقل، هو العقل لا الشرع، ولذلك حكموا العقل على الشرع. والصواب أن الشرع يلزم العقل، فما يحيله العقل اليوم سيثبته غدا، وما ينفيه الأمس أثبته اليوم. وضرب أهل العلم بهذا أمثلة كثيرة. كان العقل يحيل أن الإنسان ممكن أن يطير في الهواء، ما يحيل هذا. لو قلت الإنسان قبل 1000 سنة ممكن الإنسان يطير في الهواء وينتقل من بلد إلى بلد، سيقول غير ممكن، العقل يحيل هذا. ولكن إذا وجد في الحس العقل هل سيحيله؟ لن يحيله، سيثبته. وها نحن اليوم نثبت ما كان العقل يحيله قبل 1000 سنة، وغدا ربما سيثبت العقل أشياء نحيلها اليوم. فالعقل ليس ميزانا لمعرفة الصواب من الحق من الباطل أو من الخطأ، ولا كذلك معرفة الحق من الباطل. فالشرع يلزم العقل لأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في الأمور الحسية فكذلك يجب أن يكون في الأمور الشرعية، ولا يمكن أن نحكم العقل على الشرع أبدا، لأن العقل ناقص في الإدراك بحسب الزمان والمكان، وأنه قد يثبت ما ينكره بوجوده في الحس. فكذلك ينبغي أن يكون متابعا كما تقدم معناه في الفصل الذي قبله، أن من يقر بذات لله عز وجل تليق به بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كذلك ينبغي أن يكون في الأسماء وفي الصفات. وقد تقدم معنا التدرج في هذا موضوع ماذا؟ الذات. فكما أنه يثبت ذات لا كالذوات، فيجب عليه أن يثبت أسماء وصفات كذلك تليق بالله عز وجل لا كأسماء وصفات المخلوقين. ومن أثبت الأسماء فمن باب أولى أننا نقول له ما أثبته في هذه الأسماء يلزمك أن تثبته في الأسماء الأخرى، ومن أثبت بعض الصفات فإننا يكون لنا حجة عليه أكثر. وإذن النقطة الثانية أصلا الصفات، كالمعتزلة الذين يثبتون أسماء جامدة، أو من قبلهم من الجهمية والجعدية الذين لا يثبتون شيئا من الأسماء، وقيل أن الجهمية يثبتون اسما. أن هذه اللوازم ملزمة لمن تناقض في هذا الباب. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أثبت الله عز وجل لنفسه سواء ما يتعلق في باب الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية ومن ذلك العلو في الصفات الذاتية، فإنه هي صفة من صفات الله تليق بجلال الله وعظمته، ولا يلزم منه المشابهة للمخلوقين. وبين الشيخ رحمه الله ذلك بتلك المقولة المشهورة التي رويت عن الإمام مالك وشيخه ربيعة بالاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفسر هذه الجمل والعبارات غاية الجهل بالشيء لا يعني نفيه، ولكن يعني عدم إدراكه. ووضح ذلك وجلاه بقوله رحمه الله أنه كما أننا نثبت لله ذات لا نعرف كيفيتها دون معرفتنا لكيفية هذا الاستواء، وعدم معرفتنا لكيفية الاستواء لا يعني ذلك أن ننفي الاستواء، كما أن عدم معرفتنا لكيفية الذات لا يعني ذلك أن ننفي وجود الذات، وهكذا كذلك يقال في سائر الأسماء والصفات. فالواجب الإيمان بما أخبر الله عز وجل به، ولهذا قال هؤلاء الأئمة: الاستواء معلوم أي في اللغة والشرع، والكيف مجهول لأن لكل مؤمن أن يصدق بما جاء في الشرع، والسؤال عنه بدعة لأن السؤال يفضي إلى البدعة. فالسؤال عن الكيفية ليست طريقة سلفية بل طريقة بدعية تفضي وتوصل إلى البدعة. فمن يريد أن يعترض ينبغي أن يراجع نفسه وعقله ودينه، لأن هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. وأما العقل أن يقال أن هذا من الغيب الذي لا يمكن أن يدرك، وأنه لا يجوز أن يثبت لله ما يثبت للمخلوق، فإذا كان كذلك فإذا لا تنفي عن الله لزعمك أن إثباته يقتضي مشابهة المخلوق. والأمر الثالث والأخير الحس كما تقدم معها، فكذلك من باب أولى لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما يليق بجلاله وعظمته وقدسيته سبحانه وتعالى. طيب نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله ما فهمناه ولا عقلناه، وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، ولأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا ما يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا، فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، ما يعرفه صلواتي معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. وقد يقولون إن الشرعية تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. المثل الثاني: الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء، وتعاد إلى البدن إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. وطوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا: لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة لها ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا: هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير، وله سببان: أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما من المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا ترك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم، لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحد الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا.
خلاف؟ طيب، نبدأ بهذا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا هذان المثلان تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكره في الأصل، وهو يختصر هذا الأصل بهذا التقريب. فالمثلان المذكوران يبينان ويجليان خطأ طريقة من ضل في باب الأسماء والصفات، وأن هذه المنهجية أثمرت خطأ وضلالا في جوانب أخرى، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو المثل الأول، ومن ذلك الروح، وهذا المثل الثاني. وكما تقدم معنا يقع أثر هذا الإنكار في الأقسام الأخرى، لا يوجد من ضل في باب الربوبية يسلم له باب الألوهية أو الأسماء، بل من أنكر شيئا أو ضل في باب تبعه ضلال في الإيمان مترابطة، لأن من لم يجري فيها على طريق الكتاب والسنة من الإمرار كما جاء والتسليم والإيمان، فإنه يستلزم ذلك له التناقض والوقوع في الاضطراب. فلما وقع هؤلاء في هذا الباب الاضطراب في باب الأسماء والصفات، تبعه كذلك اضطراب في باب الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر كذلك فيه من الغيب، ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله هؤلاء من وقع في التمثيل، ومنهم من وقع في التعطيل، ومنهم من وقع في التخيل. فأهل التعطيل عرفناهم، وأهل التمثيل عرفناهم، وأهل التخيل عرفناهم في باب الأسماء والصفات، فكذلك في باب اليوم الآخر فإنهم ضلوا بالمثل، ضلوا بالمثل، لأنهم يسيرون على قاعدة عقلية، هذه القاعدة العقلية استلزمت بطريق التمثيل لزمه أن يطرد، كذلك في باب اليوم الآخر. ومن يعني ضل في ذاك الباب بطريق التعطيل لزمه كذلك أن يضطرب فيقع في التعطيل في باب اليوم الآخر. وهكذا كذلك أهل التخيل. أما أهل الدليل في الدنيا والدين، لأنهم أثبتوا ما أثبت الله عز وجل، سواء ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات أو ما يتعلق باليوم الآخر، يثبتونه ويمرونه كما جاء. وهنا نأتي لشبهة تقع عند هذه الفرق الثلاثة. هذه الشبهة أن اللغة العربية لغة واسعة، ومن سعتها أنه قد يطلق اللفظ الواحد ويراد به أكثر من معنى، لكنه بحسب السياق والسباق والعلاقة والقرينة يعرف المراد من هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أنه يوجد شيء حقيقة وآخر مجاز. هذا المبحث له تعلق كبير بضلال من ضل في هذا الباب ودخول الشبهة عليهم، فكونه يطلق اللفظ على أكثر من معنى لا يعني ذلك أنه في هذا حقيقة وفي هذا مجاز، فعند ذلك وقع هؤلاء في هذا التعطيل، إذ حرفوا كل ما هو لله بأنه على خلاف الحقيقة، على خلاف الحقيقة. كذلك الرحمة بالإحسان ونحو ذلك من أنواع التعطيل الذي قال هذا خطأ، بل اللغة العربية لغة الفصاحة والبيان. فبالسياق والسباق يعرف ما هو المراد بهذه الكلمة. فلما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأسمائه وصفاته بذاته، علم أن أريد به حقيقتها فيما يتعلق بالذات، ولا يمكن لا بالسياق ولا بالسباق ما عدم وجود علاقة ولا قرينة أن نصرف معنى اليد إلى النعمة، لأن النعمة لا تتعدد، بل يداه مبسوطتان. هل يمكن أن نقول نعمتان؟ إما لله جنس النعمة وإما لله نعم. فلما أتي بصيغة التثنية ذهبت شبهة أن يكون المراد به النعمة، إضافة أنه أضافها لنفسه، إضافة إلى أنه في مقابل إنكار اليهود وغير ذلك من ما يتعلق بالآية. فكيف إذا أضاف إلى ذلك أنه جاءت أدلة أخرى من الكتاب والسنة تؤيد إثبات اليد لله عز وجل؟ هل يمكن أن نقول كل هذه الأدلة تدل أن اليد هو النعمة؟ هذا مكابرة مخالفة للشرع والعقل والحس. الباطل الذي عليه هؤلاء سواء أهل التمثيل أو أهل التعطيل أو أهل التخييل. وكذلك يقال في الإيمان باليوم الآخر، أخبرنا الله عز وجل أن هناك جنات، ومعروف معنى الجنة تجن بعضها على بعض فأدخلت الظل الكثير فيما تحتها، ولفظ الجيم والنون يدل على الستر والتغطية، ومنه مجنة المقبرة، ومنه المجن والمحجن، ومنه كذلك الجنة. أي الحديقة المكتظة الأشجار. وهكذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. كل هذا معروف معناه باللغة، لكن حقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الدنيا مما، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. الاسم واحد، نحن نعرف معنى الرمان، ونعرف معنى العنب، ونعرف معنى كذلك الطير، ونعرف معنى كذلك العسل واللبن، نعرف معنى اللؤلؤ، ولكن في الحقيقة يختلف. ولذلك تكون اللؤلؤة يوم القيامة في الجنة أعظم من أكبر القصور في الدنيا، لا يوجد مثل هذا في الدنيا. وهذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا ماذا؟ الأسماء. كذلك ينبغي أن نقول فيما يتعلق، ولله المثل الأعلى في إثبات الأسماء والصفات لله، نثبت للمخلوق ما يليق به كمخلوق من علم، من قدرة، من يد إلى آخره، ونثبت لله ما يليق بجلال الله وعظمته. كيف؟ الله أعلم بالكيف، لأن هذا من الغيب. كما أننا لا نعلم في أمر الجنة، وهذا المثل مضروب، كيف هذه الجنة؟ كيفيتها مجهولة، ولكن حقيقتها ماذا؟ معلومة. أن نعلم أن هناك جنة، ما نقول مثل ما قال أهل التخيل، ولا نقول مثل ما قال أهل التمثيل أو التعطيل، بل نكون من أهل الدليل الذين يثبتون ما أثبت الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاستدلال ببعض الألفاظ أنها أتت في بعض العبارات، وكونه ورد في بعض العبارات، نقول هذا دلت عليه أدلة لفظية وأدلة معنوية، فنحن أخذنا به. العسل لو تطلق لفظ العسل فهو هذا الذي يخرج من النحل، لكن لو أردت به من تحب من زوج أو زوجة أو ابن، ها؟ إيش تقولون للعسل؟ مادو. والزوجة مادو، والابن مادو. وفي العربية كذلك، تقول لابنك الصغير الذي تحبه يا عسل، والزوجة عسل، والزوجة تقول لزوجها عسل، وبالإنجليزية هاني. تكلم بالتلفون تقول يا عسل جهز الغداء، معقول أنك تكلم العسل الذي يخرج من النحل؟ إذن السياق دل على أنك تريد شيء آخر. فكذلك يقال في كل هذا الباب وسيلة لماذا؟ للخروج عن الصواب والسير بالانتخيلهم. ولذلك توسعوا أهل التمثيل، وقعوا في تمثيل في أبواب كثيرة، ليس في باب الأسماء والصفات فقط، في باب الأسماء والصفات، في اليوم الآخر، في باب القدر إلى آخره. وهكذا كذلك أهل التعطيل توسعوا ودخلوا في باب الاعتقاد، الأسماء والصفات، اليوم الآخر، القدر إلى آخره. وأهل التخيل كذلك، وأهل التخيل كذلك، لأنها أمور مترابطة، ولأنها قاعدة رائعة انتقل إلى العبادات والشرائع. فعبادة أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التخيل كلها منحرفة، اعتنوا بالظاهر واعتنوا بالباطن، اعتنوا بالظاهر واعتنوا بالباطن. فأهل التمثيل يعتنون بماذا؟ يعتنون بالظاهر، وأهل التعطيل يعتنون بالباطن ولا يبالون بالظاهر، وأهل التخيل لا ظاهر ولا باطن، إنما يسمونها بغير المسميات، الصلاة والدعاء، يعتنون بالظاهر فيأخذون بأحكام وأركان وشروط وواجبات الصلاة، ويأخذون بالباطن من إحيائها وخشوعها إلى آخره. لماذا؟ لأنهم تتبعوا الدليل. فظل هؤلاء أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التخيل حتى في العبادات، لكن أهل الدليل سلمت لهم حتى العبادات، لأنها قاعدة مضطردة مترابطة. وهكذا في باب المعاملات يظل أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التخيل. لماذا؟ لأنها منهجية يسيرون عليها مضطردة، فتجد هذا يأخذ بالظاهر وهذا يأخذ بالباطن وهذا يرمي بالظاهر والباطن، فخلاص رفعت التكاليف عن صاحب التخيل، ويأخذ بالظاهر صاحب التمثيل، ويأخذ بالباطن صاحب التعطيل. وأما أهل السنة أخذوا بالظاهر والباطن بميزان الشرع، بميزان الشرع حتى في باب المعاملات. وهكذا أهل الحديث والأثر، أهل الدليل لأكمل طريق وأسلمه وأجمله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الحق. بينما ظلت هذه الطوائف الثلاث بسبب هذا الانحراف الذي كان سبب فيما ينبغي أن يكون في التعامل مع الدليل. وهكذا المثل الثاني في الروح، فأهل التمثيل والتعطيل والتخيل كذلك لهم مذاهب منحرفة في الروح على نفس القاعدة، على نفس القاعدة. فهؤلاء أخذوا بالظاهر وهؤلاء أخذوا بالباطن وهؤلاء نفوا الظاهر والباطن، ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة. فأهل السنة يثبتون أن للإنسان جسد وله روح، وأن الجسد له حياته الخاصة، وأن الروح له حياته الخاصة بموجب ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وأن الجسد والروح يجتمعان عند الولادة ويفترقان عند الوفاة، وقبل الاجتماع كانت الروح موجودة والجسد ليس موجود، فلما ولد هذا من أين؟ من عقولنا؟ لا، أسند الإمام أحمد، فنثروا فرآهم. أين؟ ماذا رأى؟ هل رأى الأجساد؟ الأجساد لم توجد بعد. كيف رأى داود ورأى نور داود عليه الصلاة والسلام؟ إنما هي الأرواح صورت في ماذا؟ في الأجساد، إنما بعضها ببعض. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أهل السنة من علماء هذه الأمة. وبعد أن خلقت هذه الأرواح، هذه الأجساد، جاءت هذه الأرواح في أجسادها، جمعت هذه الأرواح في أجسادها وبقيت ما شاء الله أن تبقى في هذه الدنيا، ثم حين تموت تفترق هذه الأرواح، تفترق هذه الأرواح من الأجساد، فعند ذلك تنعيم أو من التعذيب، كما جاء في ذلك في حديث البراء بن عازب وغيره من الأدلة الكثيرة. كذلك وردة تسيل سيلانا فيه من الليونة والجمال والكمال ما يليق بإكرام المؤمن، بينما الكافر والفاجر تنتزع كما ينتزع الشوك من الصوف، فيمزق ما في الصوف، وكذلك تتمزق عروق الكافر والفاجر بإخراج هذه الروح، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا كله علم من أين؟ من الدليل. فإذا الروح لها حقيقة وليست خيال، والروح موجودة مع الجسد وتنفصل عن الجسد بحسب ما دلت عليه الأدلة. وبهذا نعرف أن الله عز وجل وفق أهل السنة وأهل الدليل لأكمل طريق وكأحسن كذلك مسلك، لأنهم وفقوا لطريق السلف الصالح، طريق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. بهذا القدر نكتفي، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، وجزاكم الله خيراً.